السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أهلا بكم أيها الإخوة الأعزاء. الآن كالعادة أجيب على ما يردني من الأسئلة أولا، في عندي سؤال من الأمس، وإذا في أسئلة الليلة إن شاء الله غدا أجيب عليها. السؤال اللي ورد أمس حول الأذان، لأنه يبدو السائل استمع إلى الفيديو لإخوان الأخ الكريم مشرف على موضوع هذا البرنامج، سمعت الشيخ ربيع، لقى الفيديو بالإنترنت وحطه على الصفحة، فيبدو أن السائل استمع إلى الفيديو، وأني كنت في أحد المؤتمرات عرضت فكرة توحيد الأذان للأمة الإسلامية كلها في ولو في الإعلام بالتلفزيون أو الراديو، حتى أقل نقول خطونا خطوة نحو توحيد المسلمين. مع الأسف الخطوة هذه ما تمت ولم يبالي بها أحد من كل الأطراف. فالسائل بيقول هل كلمة أشهد أن عليا ولي الله كانت في الأذان في العهد النبوي، وكيف كان يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا أنا سأجيب بما أعرف حول هذا الموضوع بدون أي انتقادات أو حساسيات أبدا. كل إنسان عنده قناعاته بمذهبه بفتواه وفر، بس أنا إكراما للسائل العزيز سأجيب بما يريح ضميري وما أعرفه، وإذا هو عنده شيء آخر يفيدني به أقول له شكرا. بالنسبة لرأيي أتباع مذهب أهل البيت، ما يقال عنهم أنه الاسم الشيعة، علماء الشيعة قاطبة أجمعوا على أن كلمة أشهد أن عليا ولي الله ليست من صلب الأذان في الأساس، وأنها إنما وضعت على نحو الاستحباب بناء على قاعدة مروية عندهم. هذه القاعدة تقول إنه كلما يستحب، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة أن يذكروا عليا بالولاية. بناء على هذا الاستحباب ذكروا أنه في الأذان يقال أشهد أن عليا ولي الله. المذاهب الباقية رفضت هذه الجملة وحذفت حي على خير العمل. أنا أذكر جيدا لما كنت في أوائل دراستي في الأزهر، فرع الأزهر في بيروت، في ليلة من الليالي كنا طلاب داخليين، بليلة من الليالي صار في جدل بين الطلاب، والطلاب بشكل عام هم من السنة، يعني نادر أن واحد مثل شيعي يدخل الأزهر، فجرى جدل وأنا جالس على هذا الجدل بينهم أنه حي على خير العمل هي من الأذان أو لا. أخيرا كانت نتيجة الجدال أنه لا، حي على خير العمل من الأذان، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن بها. ولذلك أحد الطلاب اللي كان موكل، كان صوته حلو، كان موكل بالأذان، لما فقنا الصبح لصلاة الصبح طلع وأذن وقال حي على خير العمل، وبعد هذا منع. وهو الأذان اليتيم اللي قيل في الأزهر في ذلك الظرف بكلمة حي على خير العمل. الآن حي على خير العمل، يعني أن الصلاة هي خير الأعمال، يعني مش أعداء للصلاة، مع أن عدائه مع الصلاة، وأن الصلاة هي خير الأعمال فيها روايات كثيرة جدا. يكفي الحديث النبوي المعروف أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. وحديث آخر يقول الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين كله، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. وورد كذلك في إحداث يوم القيامة أن أول ما ينظر إليه من أعمال العبد هو الصلاة، فإن قبلت صلاته ينظر في غيرها من الأعمال، وإن رفضت يطبق الكتاب ويقول مع السلامة، لا يفتش عن غيرها إذا كانت الصلاة مرفوضة. الصلاة لها أهمية، لأنه هي علاقتنا، هي أساس علاقتنا مع ربنا عز وجل. كما أحد الإخوان بتذكر وأنا صغير السن قرأت كتيب صغير يقول الصلاة هوية المسلم. مسلم بني آدم اليوم اللي ينتمي لأي بلد بالعالم عنده هوية، عنده كارت مكتوب على اسمه هويته، يعني من هو. فهذا الكتيب يقول أن الصلاة هي هوية المسلم، من هو هذا المسلم. إذن حي على خير العمل، يعني أن الصلاة هي خير العمل. أتمنى يا ريت لو بصير فيه تفاهم جدي بين علماء المسلمين قاطبة من كل المذاهب على صيغة موحدة. كيف الصيغة؟ ما بدي أقترح عن صيغة من عندي، ولا بدي أفوت بجدل، ولا بدي أحد يتعرض لي بسوء، بس بقول اجتمعوا واتفقوا على صيغة موحدة، وكان الله يحب المحسنين. نعم، أنا أذكر السائل بكتاب غير مطبوع مخطوط، أنا ما رأيته، بس أذكر للسائل الكريم ما سمعته أذناي مباشرة ممن رأى الكتاب. يقول أنا كنت في دمشق في المكتبة الظاهرية بالشام، اللي تعتبر من أكبر إن لم تكن أكبر المكتبات العربية، مكتبة ضخمة فيها مخطوطات وفيها نفائس الكتب. قال لي هذا القائل يوم كنا في لندن، كنا في مؤتمر، وهو أخبرني، قال أنا دخلت إلى المكتبة الظاهرية ووجدت كتاب اسمه السلافة في مذهب الصحابة، ومؤلف الكتاب من المذهب الحنفي، فلان الحنفي. يقول أنا فتحت الكتاب فوجدته يقول إنه بعد حادثة الغدير جاء بلال ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له يا رسول الله كيف أؤذن بعد اليوم، أنا أذكر العبارات اللي رواها الرجل، كيف أؤذن بعد اليوم؟ فأمره النبي قال أضف الشهادة الثالثة، يعني الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية أشهد أن محمد رسول الله، والثالثة أشهد أن عليا ولي الله. هذا الحديث لا يرويه الشيعة، يعني ما رأيته في كتب الشيعة قط. نعم يرويه هذا العالم الحنفي، هو حنفي من علماء السنة، من علماء الأحناف، هو روى هذا الحديث. إن صح هذا الحديث، أنا أقول إن إذا صح هذا الحديث، فهذا يعني أن كلمة أشهد أن عليا ولي الله شأنها شأن حي على خير العمل، هي من صلب الأذان، من أساس الأذان. وإلا حي على خير العمل بلا شك للمحققين أنها من صلب الأذان، ويريد جميع المسلمين يعودون إليها. وهذا ما عندي من الجواب أو السؤال. لأن نرجع إلى ما كنا فيه في الدرس الماضي حول مقدمات تفسير القرآن الكريم. وذكرت أن السماء لها أبواب، يعني كنت عم بجيب مثل لكيف نفهم القرآن، كيف نفهم الآيات، وذكرت الآية الكريمة في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم كما تقول الروايات، القرآن ما أمشي، لكن كما تقول الروايات أنه من المسجد الأقصى الله عز وجل رفع النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى. فلذلك بعض الكتاب اللي يتعرضون لهذه المسائل يقول: لماذا كان رفع النبي إلى السماء من القدس وليس من مكة؟ الآن الذين يكتبون حول هذا الموضوع، أنا شخصيا ما عندي خبرة مباشرة لأني لست مختصا بعلم الفلك، إذا واحد عنده معلومات شيء مختص شيء آخر، ولا أنا دخلت جامعات الفلك، نعم قرأت الكثير حول الموضوع صحيح، لكن لست مختصا به. يقولون هؤلاء الكتاب، يقولون والعهدة عليهم، يعني هن المسؤولين عما أقول، إنه فوق القدس الشريف يوجد باب يمكن الخروج منه من أفق الأرض، وأما فوق مكة فلا يوجد باب، هكذا قال. طيب هل باب هذا اللي موجود فوق القدس واللي هو موجود له عدة أبواب حول الأرض، في عدة أبواب للخروج منها إلى الفضاء الخارجي، بدنا نأخذ فكرة الآن، أنا بدي أعطي فكرة حول هذه الأبواب، وهل يمكن الخروج من الأرض إلى الفضاء مباشرة؟ يعني نحن بأي مطعم مثلا هون بدكر ولا ببيروت ولا بأي بلد بالدنيا نجي نحط صاروخ ونطلقه بيطلع مباشرة إلى الأعلى وبيظهر من الأرض، بيصير هيك؟ أهل الاختصاص بيقولوا لا، هذا الصاروخ لو طلع مباشرة بشكل فوضوي سيتحطم، رح ينفجر بمجرد ما يلامس على 40 كيلومتر عن الأرض، يلامس طبقة الأوزون، طبقة الأوزون طبقة مهمة جدا تحمي الأرض، تحمي الداخل والخارج، تغلف الأرض على علو 40 كيلومتر من كل الجهات. هذه الطبقة إذا اصطدم بها الصاروخ بينفجر، وصار في بالماضي عدة أخطاء في إطلاق المراكب الفضائية وانفجرت، بس انفجرت لأنه هيك صار مع الأوزون، أو لأنه تلك المراكب كان فيها خلل في الصناعة، وكما يقول البعض انفجر خزان الأكسجين أو خزان البنزين أو مش عارف إيش، هذا بعلم الله، بس صار في عدة حوادث فشلت فيها إطلاقات الصواريخ. لكن بشكل عام، الآن بدي أقول بشكل عام، الغلاف الجوي حول الأرض، الطبقة اللي هي حامية للأرض، طبقة الأوزون، تبعد عن الأرض 40 كيلومتر، إنما الغلاف النهائي للأرض، غلاف الغازات كلها حول الأرض 450 كيلومتر، في مسافة طويلة. من الأوزون لا يمكن لا الدخول ولا الخروج فوضى، يعني حتى المركبة الفضائية لما ترجع ما فيها تفوت مباشرة، تصطدم بالأوزون وبتنفجر بلا شك، لذلك بتصير تمشي مع الأرض، بتدور مع الأرض حتى تجد الباب اللي فيها تفوت منه وبتفوت. بالدخول والخروج هيك، هاي الأبواب شو حسنتها، شو قيمتها، شو قصتها، هل موجود بالقرآن هالكلام؟ هو هذا الكلام حتى الآن عن اللي عم بحكيه هو كلام أهل الفلك، عندهم مراكز فلكية وبيحكوا بهذا الموضوع، بيقولوا أن طبقات الجو فيها أبواب. بالقرآن الكريم هذا الكلام موجود. بس بدي أشير إشارة صغيرة أن أذكر أن هذه الأبواب موجودة بالقرآن، إلى أنه الفضاء الخارجي في كواكب صغيرة بتكون بتنفجر من وقت لآخر بشكل دائم، يصير في تفجيرات بالكواكب الصغيرة، أجرام صغيرة بتتفجر وبصير تلتقطها النجوم أو الكواكب تلتقطها بحسب قربها من جاذبية أي نجم أو كوكب. الأرض إلها جاذبية بتطلع برا كتير، فبتلتقط أي قطعة من قطع الأجرام المتفجرة تسحبها إليه. في بعض القطع بتكون كبيرة، يعني لو نزلت على مدينة ممكن تدمرها كأنها قنبلة ذرية ممكن تكون، وفي بعض القطع بتكون أكبر لو نزلت على بلد بتدمره. ربنا حكيم بخلقه، رتب الخلق تماما، عمل طبقة الأوزون بتحمي الأرض من القطع المتطايرة اللي بالعربي بيسموها شهب أو النيازك. نيزك يعني قطعة من كوكب متفجر، الجاذبية بتجره باتجاه الأرض، بيصطدم بطبقة الأوزون، بيدخل الفضاء، الفضاء الأرض بيصطدم بطبقة الأوزون بيحترق، بيذوب نهائيا، بيحترق نهائيا، طبقة الأوزون تحرق، فبيحمي الأرض من هالنيازك. بتعرفوا هذه النيازك قديش عددها؟ يعني مثلا التفجيرات هذه كل قديش بيصير تفجير؟ كل سنة مرة، كل شهر مرة، كل جمعة مرة، كل يوم مرة. علماء الفلك بيقولوا في تفجيرات بتصير بهالشكل كل ساعة 10,000 تفجير. تخيلوا هال10,000 تفجير لو كان جو الأرض مفتوح كله، باب مفتوح على مصراعيه، وكل هذه النيازك تدخل إلى الأرض، تدخل جو الأرض وتوصل للأرض، شو بصير؟ 10,000 تفجير، إذا كل واحد بدمر، ما بدي أقول دولة ولا مدينة، بدمر حي. إذا كل ساعة بدمر 10,000 حي بالعالم، شرم تأتي بأش في حاجة، يقضي على الحياة. وهني بقولوا هيك، ولولا أنه رحمة ربنا عز وجل أنه حمى الأرض بهذه الطبقة من هذه الشهب أو من هذه النيازك، كان الحياة مستحيلة على أوز الأرض، تدمر. إذن طبقة الأوزون عم تحمي الأرض. طيب الله بالقرآن بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إذا فيكن تطلع طلع، بس أعطى وسيلة للخروج، لأن الخروج من الأرض ما بيكون بالأحلام والتمنيات، لا، بيكون بسبب، والسبب الوحيد هو العلم. الإنسان يتعلم ويكتشف ويطلع. من جملة ما يتعلم لازم يتعلم وين الباب اللي فيه يظهر منه من جو الأرض ما يصطدم بشيء ويطلع لبرا. كذلك قبل الإسلام القرآن حكينا، نحن إذا القرآن ما حكينا ما بيعنينا الأمر، لكن نحن مسلمين نؤمن بكل ما في القرآن، والقرآن حكينا بسورة الجن، في سورة خاصة للجن، إنه الجن مخلوقات موجودة، فيهم مؤمن، فيهم كافر، فيهم فاسق، فيهم من كل الأديان، وأن أنبياء البشر، هذه ورد بالحديث، أنبياء البشر هم أنبياء للجن. ولذلك هاي السورة بتقول قل أوحي إلي أنه استمع إلي نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن. يعني الجن إجوا استمعوا لتلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، ومنهم من آمن وراح يقولوا لجماعتهم سمعنا، وفي آمن وفي ما آمن مثل البشر. هؤلاء الجن قبل بعثة النبي كانوا يطلعوا من الأبواب، كان مسمح لهم يطلعوا من الأبواب، ويظهروا ويسرقوا الأخبار من الملائكة فوق بالفضاء ويجوا للناس يتاجروا فيها مع الناس ويخبرون فيها بده يصير كذا بده يصير كذا. إكراما لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منع عنها. وقالوا بالقرآن بيقول إنه نحن كنا نطلع وإسان عش ما سمحنا نطلع، الآن في حرس موجودين على الأبواب، أي واحد من الجن بده يطلع بيجي الشهاب بيحرق، يعني الجن ممنوع يطلعوا بعد، فقط بقيت الرخصة للبشر. هذا عجيب يعني، مع أنه الجن مخلوق شفاف ما بينشاف، شفاف كتير، ولكن كان مسموح له بالماضي، دوره بالسماح مرق. بعد بعثة نبينا محمد إجا دور من هالبشر نطلع، فسمح للبشر ومعاش مسموح للجن. القرآن الكريم لما حكى عن هالأمور هذه بيقول وأن لمسنا السماء، يعني الجن عم بيقول في سورة الجن عم بيقولوا وأن لمسنا السماء، يعني فتشنا ولقينا أن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، في حراس واقفين على الأبواب وفي عندهم هاي الشهب، يعني مثل الحارس اللي بيحمل سلاح وبيمنع واحد غريب انه يفوت، بده يفوت بالقوة بأوسه. وهيك صار مع الجن، ابواب الارض للفضاء نحو الفضاء عليها حراس، اي واحد بده يظهر من الجن بأوسه بهذه الشهب. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، نحن كنا نقعد فوق نتسمع الملائكة شو بيحكوا مع بعض وننزل على الأرض نخبر. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أما الآن إذا واحد بده يطلع من الجن لا ممنوع، وبيلاقي الشهاب الرصد يعني في شيء ناطره حتى يوصل وبيضربه وبيحرق. كذلك بالنسبة للأبواب، لفكرة الأبواب في سورة الحجر قال الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، نحن لو فتحنا لنا الباب يعني فظلوا فيه يعرجون، بشر على طول يطلعوا وينزلوا. في نوعين من البشر قدام هذا الخبر، الله عم بيقول أنا إذا بدي يفتح لهم باب يطلعوا وينزلوا منه راح يواجهوا موقفين من مواقف البشر. في الموقف القديم في زمن الأنبياء، وفي الموقف الحديث اليوم في زمن تطور العلم. بزمن الأنبياء شو صار؟ بزمن الأنبياء لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يخبر أنه عرج به إلى السماء، المشركين والمنافقين وغيرهم شو قالوا؟ قالوا هذا سحر، دغري بيقولوا أي شيء مش عاجبهم بيتهموه أنه هذا سحر. هذا الموقف القديم. الموقف الجديد اليوم بيقولوا هذا كذب، ما عاد يقولوا السحر، لأنه يعني السحر بطلت موته اليوم، ما عاد يقولوا دور بعالمنا اليوم، صاروا يكذبوا. أنا كتير بتأسف لجهل إنسان يفوت على المدارس وبيتعلم وبيطلع بالطيارة وبالصواريخ وطلعوا للقمر وشافوا الأرض إنها كروية وظهروا وخرجوا من أجواء الأرض من هذه الأبواب، وبيرجعوا بيقولوا كله مش صحيح وكله كده. على أي حال موقف الناس، الإنسان إذا كان ما بده يصدق ما فينا نحن نجبره إنه يصدق. فالآية شو بتقول؟ لقالوا، هذا الموقف الأول، لو فتحنا عليهم الباب شو بيقولوا؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن عيوننا غمضت مش شايفين، بل نحن قوم مسحورون. الأنبياء بيعملونا سحر ونحن ما راح نؤمن فيه. ثم قال القرآن ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. هاي الأبواب لها حرس يحفظوها من الشياطين إن يطلعوا ينسحب. إلا من استرق السمع، إلا إذا واحد خاطر يطلع يتسمع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، بأوسب شهاب بهذه النيازل وبها. كنت عم أقول أنه بالماضي إذا الأجيال القديمة اللي هو أقرب جيل بعد نبوة محمد بيبعد عنا 1440 سنة و50 حتى، كانوا يقولوا أنه هذا سحر وما يأمن. الخلفية الكامنة وراء هذا الموقف شو؟ ليه قالوا سحر ورفضوا الإيمان؟ قالوا سحر ورفضوا الإيمان لأنه جهل، والجاهل عادة بشكل عام إذا ما كان عنيد كثير ورفض يتعلم، بس لجهله فقط، الجهل القاصر لا يلام عادة، ما حدا بيلومه، يقوله مسكين هذا معطر جاهل. بس اليوم بعصر العلم، اليوم غزو الفضاء، اليوم كل الناس بتعرف انه هذا التلفزيون اللي عم تشوفوني عليه او التليفون منتج الصورة. كيف بتروح الصورة من هون من بيتي ورايحة للعالم كله، بأوروبا عم يشوفوني، بأمريكا، بكندا، بالشرق الأوسط، بآسيا، بدول أفريقيا، بالعالم. بالعالم الآن في مئات الناس عم بتفرش. كيف توصل الصورة؟ كيف يوصل الصوت؟ عبر الأقمار الاصطناعية. هاي الأقمار الاصطناعية وين موجودة؟ على الأرض، مبرر بالفضاء، وخرجت من أبواب خاصة. بس مع الأسف في ناس بيقول لك لا أنا هيك فهمان، وبدو يفرض رأيه على الناس. نحن ما فينا نفرض رأينا عليه، ولا هو كمان في يفرض رأيه علينا. العجيب بهالمسألة إنه ربنا عز وجل شجع الناس بفشل، شجعهم إنهم يتعلموا ويطلعوا. قال بالقرآن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، اطلعوا، مين منعكم؟ ولكن ما بتطلعوا بالأماني وبالأحلام، لا تنفذون إلا بسلطان. مع الأسف ما في بندي أنا معلومات عن السلطان اللي يتسلح فيه الجن للخروج من الأرض، ما بعرف، لأنه ما عندنا أي علم أن الجن عملوا مراكب فضائية يطلعوا فيها، ولا هني بحاجة. الجن مخلوقات شفافة تستطيع الانتقال بسرعة، وكانت تنتقل، كانت تطلع من الأرض تطلع للفضاء، فما مش بحاجة لسلطان العلم والمراكب الفضائية. البشر بحاجة لأنه نحن نتقال ونقعد على الأرض فيما نطير، مادي سميكي بتبين، ما نقدر نطلع إلا بمركبة فضائية. لهذا قال: لا تنفذون إلا بسلطان. سلطان البشر أي العلم اللي عمل مراكب فضائية، سلطان الجن لا شيء. ما عندي ولا جواب على هذا السؤال، وما حدا طرح السؤال ولا حدا بيحكي فيه. البشر انتم بتعرفوا انه بشهر تموز يعني الشهر السابع جويه، الشهر السابع من سنه 1969، يعني قبل ما انا اجي لعندكم على البلد بشهر، شهر واحد، في طلعت مركبة فضائية أمريكية اسمها أبولو 11، كان رقم الرحلة 11، وأخذت أول بشر طلع ونزل على سطح القمر اسمه أرمسترونغ. هذا نزل على سطح القمر. الآن بهالنقطة هذه بدي أظهر من الدرس شوي، كم دقيقة، لحتى اللي بين نقطة كتير مهمة. في البعض من لقي ناس بيجوا بيعترضوا علينا، بيعترضوا، بقصد بيعترضوا علينا نحن علماء الدين، بيقولوا لنا أنتوا طوشتونا بالعلم الديني، تحكوا دائما دين، ما عملتوا لنا لا سيارة ولا طيارة. يعني الحكماء عملوا سيارة وطيارة، المحامين عملوا سيارة وطيارة، المهندسين البناء عملوا سيارة وطيارة، الوزراء النواب الملوك الرؤساء القضاة التجار الصناعيين كل هذا العالم عملوا سيارة وطيارة. ما كل إنسان بيحكي بمجال اختصاصه، نحن اختصاصنا بالعلوم الدينية نحكي فيها، وغيرنا بيحكي باختصاصه. الحكيم ما بيحكي هندسي ولا بيحكي قانون، بيحكي طب وبيحكم الناس، وهكذا كل واحد بيعمل في مجال اختصاصه. والعلم أنا بقول للي عم بيعترض علينا، بقول له يا ابني العلم ما له علاقة بالدين. ممكن واحد يتعلم ويخرج من أقطار السماوات والأرض يظهر مثل ما الله قال، سواء كان مؤمن أو كافر، بيقول في الله وما بيقول في الله. في كفار عملوا وطلعوا، وفي مؤمنين بلشوا بدهم يطلعوا، عملوا وطلعوا مراكب وراح يطلعوا بعدين. اللي بدي اقول له اياه انه اذا انا واحد من علماء الدين، من اقل علماء الدين، بحكي بمهنتي بعلم الناس الشؤون الدينيه وبعلمهم، حاول اني اعلمهم ماذا في الدين من اخلاق، من تربيه، من قوانين، من طاعة لله تعالى، من قضايا تحل لهم مشاكلهم الاجتماعية وتربطهم بربنا عز وجل. أنا هيك بعمل، ما عملت لا سيارة ولا طيارة من الشغل. بقول له أنت أيها المستنكر اللي ما بدك تسمع شيء عن الدين، جنابك شو عملت؟ يعني أنت عملت لنا كمبيوتر، عملت لنا طيارة، والله مجرد انتقاد فارغ، بضلت تنتقل علماء الدين بدون معنى. أنا بقول لك يا حبيبي الدين نحكي فيه حتى نصلح المجتمع، مش أكثر من هيك. والمجتمع بده عملية صيانة دائمة ليبقى المجتمع صالح. شأن شأن الأطباء، الأطباء يعالجون الأجسام، نحن نعالج النفوس. طيب الطبيب إذا إجا حكم كل أهل البلد وما عادش فيهم ولا مريض، فيقول خلص أنا خلص شغلي وبسكر عيادته وبيروح يقدر بيشتغل له غير شغلي؟ لا، لأنه يمكن تاني يوم يمرض واحد. إذا هو هذا ترك شغله مين بده يعالج المريض؟ إذن المرض للأجسام عملية دائمة على طول الخط، فعلى طول بنا أطباء يعالجون أجسامنا. كذلك الفساد بالمجتمع يوجد على طول الخط، فنحن عشانك مضطرين على طول انه نحكي. اذا امبارح حكينا وفي واحد اهتدى ومشي حاله، ما بكره في غيره، واللي ما بده يسمع هو حر. نحن مش مطالبين اذا انت بتسمع لنا ولا لا، ما نتحاسب مطرحك. ونبينا صلى الله عليه واله وسلم القران قال له افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لا محمد في يكره الناس على الإيمان، ولا هو ترك دعوته إلى أن مات، ولا نحن كذلك فينا نكره أحد. بس نحن ما تمنعونا ولا تشوشوا علينا أنه ننبه أتباعنا أقلا. اللي ما بده يتبعنا هو حر، واللي بيتبعنا دائما ننبهه على الطريق الصح وأنه كيف يربي أولاده حتى ننشئ مجتمع سليم. بدي أكد لهؤلاء، لهذا النوع من الناس، بدي أكد لهم ولأبنائنا الأحباء من كل المؤمنين، بدي أقول لهم الدين قانون مغلف بأخلاق. دين بلا قانون هذا مش دين، ودين بلا أخلاق هذا مش دين. الدين قانون وأخلاق، وقانون الدين يدعو للعلم. والله من 1400 سنة عم بيقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الله وجهنا دعوة نطلع لبرا. مع الأسف انحطاط حكومات المسلمين عبر القرون الماضية هي اللي خربت علينا، وإلا المسلمين مر عليهم فترة عز وكان فكروا بالطيران. عباس بن فرناس بزمن الدولة العباسية طار، بس ما كان حاسب حساب ذنب الطيارة، وقع ومات. وما عاش حدا جرب لأن الحكومات رفضت، وإلا الاختراعات بداية الاختراعات صارت من مطلع الدولة العباسية حبيب، وهذا كان ثمرة العلم والعلم الديني وتشجيع علماء الدين. إذا كان السلطات هي اللي أخرت المسلمين مش ذنبنا نحن، هذا نحن الآن عم نشجع الناس إنها ترجع تتعلم وتطلع. طيب بدي أعطي مثال بعيد عن السياسي، ما حدا يتهمني بسياسي ولا بأي حساسية سياسية. الآن في بلد اسمه إيران، إيران قامت على قاعدة دينية، دولة دينية ما فينا ننكر أبدا، دولة إسلامية دينية تحكم باسم الدين وتحكم القرآن والشرع الإسلامي. فإيران من 40 سنة بس بعهد الشاه لما الناس بدها تاكل خضرة وفاكهة، منين بيجيبوا الخضرة والفاكهة؟ كان الشاه يمنع شعبه يزرع، كان يستأجر مساحات واسعة بأستراليا يزرعوا فيها الخضرة والفاكهة ويشحنوا إياها لإيران لحتياه. طيب هذا الشاه كان تابع للغرب، ليش منع طيارة وسيارة من غير شر؟ ليش منع شعبه يزرع بصل ويزرع بقدونس ونعنع، يزرع برقان وتفاح؟ ليه منع شعبه إنه يأكل إلا بده يستورد له من برا ويخلي شعبه فقير؟ راح الشاه اجت دولة إسلامية، بالأيام الأولى اللي اجت الدنيا قامت ضده وفتحوا عليها حرب 8 سنين وقتل ملايين البشر من كلا الطرفين وأهدرت مئات آلاف المليارات، أهدرت شيء كثير راح. طيب هذه إيران اللي خرجت من الحرب ودخلت في حرب أخرى، حرب العقوبات والمضايقة من عالم الغرب، شو صار؟ بتأكل من إنتاجها وتشرب من إنتاجها وتتفكها من إنتاجها، وعملت السلاح بإنتاجها وعملت المراقب الفضائية وطلعت الأقمار الصناعية لبرا، وقريبا إن شاء الله بتطلع بشر وتوصل للأمر. الدين ما بيمنعك يا حبيبي، بالعكس الدين بيقول لك تعلم وأوصل، أما إذا ما بدك تتعلم أنت حر، سواء كنت مؤمن أو غير مؤمن. بس أنا بستهجن إنه هو لا هو مؤمن ولا هو متعلم وبيقعد بيحكي ليه، ما بيطلع بيحكي إنه خسران كل شيء. العلم أنا بقول العلم اللي نحن بنتعلمه اللي عم نعلمه الناس هذا خدمة للناس، خدمة للإنسانية، نعلم الناس التربية، نعلم الأخلاق، نعلم القانون، مش العلم اللي بيدمر البشر اللي أنت عمالك تفتخر فيهم الغرب اللي عمل المراكب الفضائية عن الطائرات والسيارات والكمبيوتر، عمل كل هالعالم هذا واخترع القنبلة الذرية. شو بيعمل؟ عم بيدمر الدنيا، بيدمرها بالسلاح وبيدمرها بالأمراض، مرض المرض سلاح المرض وسلاح الحديد، عم بيدمر الأرض. نحن ديننا، نعم أنا بحكي كمسلم، ديننا يحرم الاعتداء على أي بشر، مسلم مسيحي يهودي كافر ما بيعرف الله بالمرة، نعتدي عليه بدون سبب ما لنا حق. يحرم الله بيقول القرآن ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الله ما بيحبنا إذا احنا اعتدينا وحرم علينا الاعتداء. العلم الصادق اللي بيحرسك ما بيخدعك لحتى ياخذ مكاسب، العلم الصادق اليوم بيحرسك لبيخليك انسان محترم، اذا شفت غيرك جوعان بالطعمين، اذا شفته مريض بتحكمه، اذا عليه حصار بتساعده، اذا تعرض لضائقه بتساعده، اذا تعرض لاعتداء بتساعده ترفع عنه الظلم، إذا تعرض لأي شيء لأي مشكلة بتساعده. هذا علمنا، هذا اللي نعلمه. نحن ما نتعلم حتى نجي نحكم البشرية بالقوة وبدنا ناخذ خيراتها وناخذ ثرواتها وبدنا نستعبدها والدنيا بدها تكون كلها تحت بأمرنا بخاطرنا. لا، نحن مش هيك ولا ديننا بيقول هيك. مع الأسف بدي أقول للإخوان اللي بيحكوا اللغة بدون ان هذا المخلوق اللي ما شو بدي يقول له قديش وزنه يعني قال بيقولوا جرام واحد منه بيقتل الارض كلها اذا كورونا جرام وزنه جرام واحد بيقتل 7 مليار 2 مليار على الارض كله لو توزع على العالم كله بيقتلهم خليش حاجه هذا اللي هو جرام واحد قتل العالم كله هذا ليه عنده مين ما عنده يعمله انا ما بفتش مين عنده شرق ولا غرب بس اللي عنده مجرم بلا شك وعم بيقتل البشر هذا عالم عالم ولا لا كيف استطاع يتلاعب بجينات هذا الفيروس كيف قدر يتلاعب فيها كيف طوره متعلم بس متعلم مجرم ما في اخلاق العالم لما بيكون ما في اخلاق يدمر الارض عشان هيك نحن بنجعل الاخلاق حتى هو اللي بيتعلموا مدمر ليش بينهم ان ننتبهوا كونوا علماء بس كونوا علماء لمنفعة البشر مش لدمار البشر هذا الدين الحقيقي مش الدين اللي بتخيلوه الجهال أنا ما عم بحكي عن دين الجهال أبدا عم بحكي عن دين العلم لا بعد الملاحظة هذه الآن بدي أرجع لحديثي بالعالم الآن أثبت العلم أنه على وجه الأرض دائرة الأوزون على وجه الأرض فوق الأرض يعني غلاف الأرض في أبواب خلينا نشوف كم باب اللي بنعرفهم في أبواب بعد ما نعرف الله أعلم أول باب اسمه قاعدة بايكونور موجودة بدولة كازاخستان كازاخستان هذه دولة كانت ضمن الاتحاد السوفيتي قبل سنة 90 لما كان الاتحاد السوفيتي هي كانت دولة من ضمن هذا الاتحاد لما راح الاتحاد السوفيتي وانفصلت عنه عدة دول من جملة كازاخستان انفصلت أرض كازاخستان فيها منطقة تحت البوابة اللي بالأوزون المركبة الفضائية تطلع منها بتظل طالعة للباب وتظهر طيب إلى الآن الاتحاد السوفيتي صار رايح 30 سنة بثلاثين سنة روسيا طورت الآن روسيا بعد ما ضافت بعد تفتت ضافت كتير ثم إجاها أبضاي مثل بوتين نشلها تطورت الآن دولة عظمى طيب ليه إلى الآن روسيا إذا بتطلع مركبة للفضاء بتروح على كازاخستان تدفع لها على كل رحلة 100 مليون دولار تعطيها كازاخستان لتسمح لها انها تطلع المركب الفضائي من اراضيها ليش تطلعها عشان عندها روسيا اوسع بلد بالدنيا كانت مساحتها بزمن الاتحاد السوفيتي 23 مليون كيلومتر مربع اليوم صارت 17 مليون بس حتى 17 مليون يا عمي اوسع دولة بالعالم شو 17 مليون نحن السنغال بنقول كبيرة 200,000 17 مليون وشوية هولي مساحة روسيا في 17 مليون كيلومتر ما فيش بوابة فوقهم كازاخستان في بوابة هذه وحشة في بأوروبا الشرقية والغربية ليس فوقها باب واحد أوروبا كلها ما فيها ولا بوابة في السماء في دولة مقاطعة بأمريكا اللاتينية الجنوبية اسمها غويانا وهي البلد غويانا في إلي أصدقاء فيها كنت التقي فيهم بلندن أيام المؤتمرات ومرة دعوني لزيارتها ومع الأسف ما صح لي يعني ما توفقت إني أروح غويانا هذه في فوق منها بوابة غويانا كانت مستعمرة فرنسوية وبيحكوا فرنساوي هناك إلى الآن كيف السنغال تحكي فرنساوي غويانا بيحكوا فرنساوي البوابة فوق منها فرنسا لما بدأت تطلع مركب للفضاء تحملها بالبواخر وبتاخذها على غويانا تقطع المحيط الأطلسي إلى غويانا فرنسا بالمحيط الأطلسي الشمالي غويانا بالمحيط الأطلسي تحت الوسط بداية الجنوبي تقطع مسافة طويلة لهونيك طيب أنتوا بتعرفوا أنه مركبة فضائية رايحة باخرة، وممكن تتعرض للسرقة القرصنة البحرية، ممكن تجي أي دولة تانية تاخذها لها المركبة السرقة. لذلك تحتاج إلى حراسة مشددة ومكلفة. فبيبعثوا إذا الأوروبيين بيبعثوا على غويانا لحتى يطلعوا المركبة من هونيك، مع أنه النقل بتكلفهم حراسة وبتكلفهم أموال طائلة. أمريكا أقوى دولة بهالدنيا وأكثر دولة متقدمة في مجال العلم، علم الفضاء. منين بتطلع المراكبة؟ بتطلعها من جزيرة إلى اسمها ميريت. طيب ميريت هي مشكلتها شو هي؟ ميريت للي مش قاري عنها أنا بقول له، جزيرة ميريت الجو فيها كتير مزعج، أمطار شتاء عطول وبرق ورعد ومصايب. والمركبة الفضائية إذا اصطدمت بصواعق رعدية أو برق كهرباء، إذا اصطدمت فيه ممكن تحترق. بينما بداخل أمريكا في صحراء نيفادا، نيفادا صحراء مثل صحراء موريتانيا أو الجزائر، لا فيها شتاء ولا من يحزنون، ولا فيها برق ولا فيها رعد. ليه ما تطلع مراكبها من نيفادا وريح عليها؟ ليه اللي بدهم يحملوا المركبة لا ميريت وهونيك بينطروا؟ يمكن يكون الأرصاد الجوية قبل الجمعة قالوا لهم إنه اليوم الخميس اللي جاي الجو بيكون صافي فيها المركبة تطلع. بيوصلوا لهونيك فجأة بتغيم الدنيا وبصير في برق ورعد، بيأخروا الإطلاق. يا ما بتأخر الإطلاق يوم اثنين وجمعة وشهر. ليه؟ حتى ما تتدمر المركبة الفضائية. طيب هذا التأخير قديه بكلفن حسابات، قديه بكلفن أموال، قديه بكلفن نقل، حكاية صعبة. ليش إلا مصرين يحطوها هناك؟ لأنه حتى الآن يمكن ما اكتشفوا باب فوق أمريكا، يمكن بكرة يكتشفوا باب تاني، مطرحة تانية بينقلوا. وأنا سمعت أو قرأت أنه عملية النقل مش سهلة، حتى لو اكتشفوا عملية النقل مش سهلة لأنه هي معدات هائلة اللي بتطلق المراكب. إذن المراكب الفضائية لما بتطلع إلى بوابات تظهر منها. هذه البوابات حكى عنها القرآن، قال القرآن من السماء هذه فيها أبواب. رح نحكي الآيات إن شاء الله لما نصلي. بس بدي أشير إنه هاي المراكب الفضائية اللي بتطلع لما بتظهر من الباب هيك، يعني بتتخيل إنه الفوضى مثل واحد قاعد هيك على برانته وبيشوف عصفور على بعد 100 متر ولا 200 متر وبيسلط عليه السلاح وبيقوسه وبصيبه دغري. هيك قصة يعني؟ لا، خروج المركب الفضائي من الأرض تطلع من هالباب بده حسابات دقيقة جدا جدا جدا، دقيقة كتير، لأنه الأرض مش هاجي، مش واقف، الأرض مش جامدي. الأرض يا مؤمنين، الأرض عندها ثلاث سرع، بس في تنتين بدي أحكي عنه الآن. عندها سرعة على نفسها، هي بتدور مثل الدولاب، بتدور بتمشي بسرعة 1670 كيلومتر في وسطها على خط الاستواء، 1670 كيلومتر بالساعة سرعة الدوران. بنفس الوقت هي عندها دورة حول الشمس، ودورة حول الشمس كتير واسعة، لأنه بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. وإذا الشعاع الدائرة هذه 150 مليون كيلومتر، يعني القطرة يعني الديامتر اللي إلها 300 مليون كيلومتر. لما الأرض عم تمشي على 300 مليون كيلومتر، على ديامتر 300 دائرة، ديامتر اللي إلها 300 مليون كيلومتر، معناتها مسافة طويلة. كيف تقطعها بسنة واحدة؟ لأن الأرض بتمشي بالساعة بهذه الدوائرة بالساعة 107,000 كيلومتر، 107,000 كيلومتر بتمشي ماشي هيك بسرعة. طيب هذه الأرض اللي ماشي عم بتدور بسرعة 1670 وعم تمشي بسرعة 107,000 كيلومتر بالساعة. كيف ممكن المركبة الفضائية تطلع منها دغري توصل للباب دغري؟ ما بصير. هذا مثل واحد قاعد بطيارة وبده والطيارة ماشي بسرعة، أو لو قاعد بسيارة على الأرض وماشي بسرعة وفي قدامك عمود كهرباء وبدك تشله وتصيبه، فيك تصيبه من السيارة هي وماشي بسرعة 120؟ إلا بالصدفة تصيبه، صح. بدك تعمل ألف حساب أنت بترمي الحجر قبل ما توصل للعمود قديش لازم يكون المسافة، بدك تحسب حساب سرعتك قديش، قديش المسافة بينك وبين العمود، سرعة الحجر اللي بيطلع من إيدك للعمود قديش، قديش بده الوقت لحتى يوصل، وبترميه باللحظة المناسبة بتصيب العمود. بس هذه حسابات دقيقة مش سهلة. ولذلك خروج أي مركبة فضائية من الأرض لتلحق هالأبواب هذه الحسابات دقيقة، وأنا بعرف أقدر تماما هؤلاء علماء الفضاء كانوا بالناسا أو بغيرها أو بروسيا أو بفرنسا أو بإيران أو غيرها من البلاد أو بالصين أو كل البلاد اللي عم يطلعوا مراكب فضائية، في عند الناس اختصاصيين لكل هالأمور هذه بيحسب حساباتها تماما لحتى يظهروا المركبة الفضائية، لأنه دويرة الأرض حول الشمس تعرفوا قديش بالسنة تمشي؟ حوالي مليار كيلومتر، إلا شيء بسيط مليار كيلومتر، وانت ماشي بهالسرعة الهائلة وبدك قال صيب الباب تظهر منه. في اثنين من البشر خرجوا من هالأبواب بلا مركبة فضائية، إذا كان أرمسترونغ أو غيره من الروس أو الأمريكان أو غيره من بعض الجنسيات اللي طلعوا سياحة، في ناس طلعوا سياحة الآن بالفضاء الخارجي، طلعوا بمراكب فضائية وكلفتهم غالي الحكاية وحسابات وعلم طويل عريض. بس في اثنين من البشر خرجوا من هالأبواب بقدرة ربنا بس، لين محمد والمسيح صلوات الله عليهما. المسيح عليه السلام ربنا رفعه، والأكيد ما خلى يصطدم بالأوزون حتى ما يؤذي، خرج من الباب الطبيعي. ونبينا محمد بالمعراج أيضا خرج من الباب الطبيعي. هذا الشيء اللي إن شاء الله ممكن نبدأ حديثنا فيه الدرس القادم، وندخل في تفسير بعض الآيات الكريمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.